أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مضى الكلام في المعنى الأول الذي تبناه المصنف أيضا فيما يتعلق بفهم عبارة ما يصح عنهم، تصحيح ما يصح عنهم. ذكرنا أن لها معنيان. المعنى الأول هو المعنى الذي تبناه المصنف وقويناه فيما سبق. المعنى الثاني وله ثلاثة احتمالات، وقد تقدمت الإشارة إجمالا إلى هذه الاحتمالات الثلاثة. يعني المعنى الثاني له ثلاثة شقوق، ثلاثة احتمالات. خب، الاحتمال الأول في المعنى الثاني ما ذكره المصنف في قوله: الاحتمال الأول هو الحكم بصحة رواياتهم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية. فالمراد بأن الإفاضة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم، يعني أجمعت على أن رواياتهم صحيحة. هل التصحيح لأجل الوثاقة؟ لا، أعم من الوثاقة، لأجل القرائن، سواء كانت هذه القرائن داخلية في الرواية أو خارجية. ما المراد بالقرائن؟ الآن نشير. وبعبارة أخرى، المراد من تصحيح ما يصح عنهم هو الحكم بصحة روايات هؤلاء بالمعنى المعروف عند القدماء، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى فيما سبق، حيث ذكرنا أن القدماء يصححون الروايات على أساس ماذا؟ القرائن. فما احتفى بالقرائن الموجبة للاطمئنان بصدوره يقولون هو الصحيح. الرواية الصحيحة هي الرواية المحفوفة بالقرائن الموجبة للاطمئنان بصدورها. يقول: هو الحكم بصحة روايات هؤلاء بالمعنى المعروف عند القدماء، وهو الاطمئنان بصدق رواياتهم من دون توثيق لمشايخهم. أعم من أن يكون القرائن هي الوثاقة، وثاقة المشايخ أو غير ذلك. وهذا مبني على أن المراد من الموصول هو نفس المروي والحديث. خب، فإذا صح المروي إلى هؤلاء، يعني إلى ابن أبي عمر أو إلى زرارة أو إلى نظائرهما، سيحكم بصحته وإن كان السند مرسلا أو مشتملا على مجهول أو ضعيف فيعمل به. المراد متى ما وصل السند إلى هؤلاء وكان السند معتبر في هذا في هذه الحالة، نقول صح عن زرارة أو صح عن محمد بن مسلم أو صح عن ابن أبي عمر أو جميل أو ما تاكل ذلك. بيان ذلك، الصحيح عند القدماء يختلف عن الصحيح عند المتأخرين. الصحيح عند القدماء يختلف عن الصحيح عند المتأخرين، إذ أن المتأخرين لهم تقسيم رباعي للحديث. قالوا الحديث المتأخرين، يعني من تأخر عن الشيخ الطوسي، يقسمون الحديث إلى أربعة أقسام: الحديث الصحيح وهو الذي رواه العدل الإمامي، وهو الحديث الموثق وهو الذي رواه الثقة غير الإمامي، ولو أحد أفراد سنده يعني ثقة غير إمامي، باعتبار أن النتيجة تتبع أخذ المقدمات. والحسن هو الذي رواه الإمامي الممدوح غير الموثق، فإذا كان في السند إمامي ممدوح غير موثق يعبر عن الرواية بالحسنة، كما في الروايات التي يأتي في سندها إبراهيم بن هاشم مثلا. والرواية الضعيفة هي الرواية التي تشتمل على من لا يعلم حاله أو من ضعف في علم الرجال، هذه الرواية تصير ضعيفة. فعندنا أربعة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. هذا التقسيم الرباعي للحديث. هذا التقسيم الرباعي شاع بين المتأخرين في حين لم يكن له وجود أصلا بين المتقدمين، إذ أن المتقدمين كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وغير صحيح، صحيح وضعيف. ما عندنا تقسيم ثالث ورابع. واضح؟ الصحيح هو ما احتفت بالقرائن الموجبة للاطمئنان بصدوره، والضعيف ما لم يحتف بهذه القرائن. فالتقسيم عند القدماء ثنائي، والتقسيم عند المتأخرين رباعي. بالنسبة للتقسيم عند المتقدمين، التقسيم عند المتقدمين عند القدماء ثنائي يعتمد على القرائن. هذه القرائن من أهم القرائن الموجبة للاطمئنان بصدور الحديث هو ماذا؟ وثاقة الراوي، لكن ليست قرينة منحصرة، بل هناك قرائن أخرى أيضا، يعني هذه إحدى القرائن وليست القرينة الوحيدة. لو كانت هي القرينة الوحيدة لنحلت المشكلة، متى ما قالوا هذه الرواية صحيحة يعني رواتها ثقات، لكن ليس الأمر كذلك، إلا أنهم يعتمدون على قرائن عديدة من ضمنها وثاقة الراوي، وليس وثاقة الراوي هو تمام العلة لتصحيح الرواية. قد تكون هناك علة أخرى رغم أن الراوي ضعيف، مع ذلك يصححون الرواية. إذا اتضح هذا فنقول بما أن التقسيم عند المتأخرين ثنائيون وهم لا يعتمدون فقط على الوثاقة، فلا يمكن الحكم حينئذ بالوثاقة. وعلى هذا يقول المصنف: فمعنى اتفاق العصابة على تصحيح أحاديث هؤلاء أنهم وقفوا على أن رواياتهم، يعني روايات أصحاب الإجماع، محفوفة بالقرائن الداخلية أو الخارجية. القرائن الداخلية يشيرون فيها عادة إلى تمامية السند، والخارجية إلى وجوده في أصل معتبر أو ما تأكل ذلك. ومن القرائن الداخلية أيضا ماذا؟ موافقته للكتاب، موافقته للسنة القطعية وما تأكل ذلك، عدم مخالفته لحكم العاصي. الدالة على صدق الخبر وثبوته، وقد اختار هذا المعنى المحقق الدامات في رواشحه الرواشح السماوية، وقال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، عن أصحاب الإجماع، والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة، وإن كانت رواياتهم بإرسال أو رفع، حتى إذا كانت رواياتهم مرسلة أو مرفوعة، مع ذلك ماذا؟ حكموا عليها بالصحة، أو عن من يسمونه وهو ليس بمعروف الحال، يعني عن زيد، إحنا زيد ما نعرف هذا منهم، ولمة منهم أصحاب الإجماع، يعني مجموعة من الناس أصحاب الإجماع، يقول: ولمة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة، مثل عبد الله بن بكير، مثل بعض أصحاب الإجماع من الواقفة مثلا أو الفطحية، ولمة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة غير مستقيمي المذهب، إلى أن قال: مراسيل هؤلاء ومرافيعهم ومقاطيعهم ومتانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضوان الله عليهم من الصحاح، من غير اكتراث منهم من الأصحاب، من غير اكتراث من الأصحاب لعدم صدق حد الصحيح على ما قد علمته من المتأخرين عليها. يعني الأصحاب ما كانوا يلاحظون أنه لابد أن ينطبق عليها عنوان الصحيح المعروف عند المتأخرين ينطبق على هذه الروايات، لا، يقولون في هذه الروايات نغمض هذا التقسيم الرباعي نطيح بعد ما له قيمة. واضح؟ من غير اكتراث منهم لعدم صدق حد الصحيح على ما قد علمته عليها، يعني الصحيح عند المتأخرين على هذه الروايات، حتى ولو لم ينطبق عليها عنوان الصحيح مع ذلك يأخذون بها. وهذا القول أيضا اختاره المحقق البهبهاني، ومن الواضح أن مثل هذا الرأي لا يترتب عليه أي ثمرة رجالية، لا توجد ثمرة رجالية لهذا القول. يعني إذا بنينا أن هذا هو المراد من العبارة، الاحتمال الأول من المعنى الثاني هو المراد من العبارة، فلا تترتب عليه أي ثمرة رجالية، لأننا لا نوثق من يروي عنه زرارة أو من يروي عنه ابن أبي عمير أو جميل أو نظائرهم، وإنما ماذا؟ نقول هذه الرواية صحيحة حتى وإن كان الراوي كذابا، وهذا التصحيح من القدماء إن أوجب لنا الاطمئنان فبها ونعمت، لكن ثمرة رجالية ما تترتب عليه. إن حصل لي الاطمئنان من اطمئنانهم، لو حصل نعم، والمفروض أن اطمئنانهم حجة عليهم وليس حجة علي، فثمرة رجالية لا تترتب. لهذا الشيخ النوري ما قبل هذا المعنى، هذا الاحتمال، ورده، رد هذا المعنى، قال: لا، نريد نرتب ثمرة رجالية، نطلع احنا الروايات معتبرة، فرد هذا الاحتمال، فأورد عليه بعدة إيرادات. يقول وقد أورد عليه المحدث النوري بأن ذلك التفسير مبني على التغاير. الشيخ النوري هنا ماذا يقول؟ يقول هذا التفسير مبني على مقدمة خاطئة. من ذهب إلى هذا القول يقول أنا مسلم أن بعض علمائنا ذهبوا إلى هذا القول، ما ينكر هذا المعنى. الشيخ النوري يقول نعم بعض العلماء كالداماد المحقق الداماد والبهبهاني ذهب إلى هذا القول، وربما غيرهما أيضا ذهبوا إلى هذا القول. غاية الأمر هذا القول مردود لا مقبل به جملة وتفصيلا. ليش؟ إحنا إذا أبطلنا إحدى المقدمات في القياس فسد القياس بعد. هنا مقدمة أساسية موجودة باكدة هذه المقدمة. ما هي المقدمة؟ يقول أن القدماء كانوا يصححون بناء على ماذا؟ على القرائن. يقول هذا المعنى غير موجود، بل الصحيح عند القدماء هو عين الصحيح عند المتأخرين بلا أي فرق. فرق واحد بسيط فقط موجود لا يغير شيئا. ما هو الفرق؟ يقول الفرق أن القدماء أن المتأخرين قالوا الصحيح ما رواه العدل الإمامي، يعني ثقة عدل الإمامي. احنا نشيل شرط الإمامية، نقول ما رواه الثقة. عند القدماء الصحيح ما رواه الثقة مو ما رواه العدل الإمامي، لا يعني لا يفرقون، بعبارة أخرى لا يفرقون بين الصحيح والموثق. وبناء على قبول الحسن بعض يمكن يدخلون الحسن مثلا، لكن الرواية الضعيفة بأي حال من الأحوال التي رواها ضعيفون أو مجهولون، هي بأي حال من الأحوال ليست صحيحة عند القدماء حتى لو وجدت في أصل معتبر أو ما شاكل ذلك. مجرد وصولها في وجودها في كتاب حريز أو في جامع البيزنطي أو النوادر هذا لا يصيرها ماذا؟ رواية معتبرة عند القدماء. هذه دعوة المحقق النوري، المحدث النوري. فيدعي ماذا؟ يدعي أنكم بنيتم في هذا الاحتمال على نظرية فاسدة، إذ أنكم انطلقتم من ماذا؟ من نقطة أن القدماء لهم معنى يغاير المعنى الموجود عند المتأخرين، في حين مثل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، إذ أن المراد من الصحيح عند القدماء هو عين الصحيح عند المتأخرين، بفارق أن القدماء لم يشترطوا الإمامية أن يكون إماميا. والحاصل أن الصحيح عند القدماء نفسه عند المتأخرين من كون الراوي ثقة، هذا وثاقة الراوي مشترطة في الحديث الصحيح عند القدماء والمتأخرين بلا أي فرق. ولو كان هناك فرق بين المصطلحين فإنما هو في شرطية المذهب، فالمتأخرون على شرطيته يعني على اشتراط أن يكون إماميا لكي يكون الحديث صحيح، على شرطيته ولزوم كون الراوي إماميا في اتصاف الحديث بالصحة، والقدماء على كفاية الوثاقة فقط. وهذا الفرق ما عندنا مشكلة وياها، احنا ما نشتر، احنا ما نظن نثبت ان الراوي إمامي، احنا نريد نثبت انه ثقة، وهذا المقدار بالنسبة لنا شنو؟ كافي، خير واجد. وهذا الكلام لم يقبله الشيخ السبحاني، يرد عليه. صرح الآن جار هذا أحد الأجوبة عنده المحدث النوري، هذا عنده في الجواب اللي عنده، هذا عنده. على أي حال الشيخ السبحاني يرد هذا الكلام ويقول الظاهر أن توصيف الخبر بالصحة لأجل القرائن الداخلية والخارجية أمر ثابت، أما القرينة الداخلية كوثاقة رواته فعليه المتأخرون كلهم. إذا كان المراد بالقرائن الداخلية خصوص وثاقة الرواة، نعم يشترط أيضا قرائن أخرى، هي مسلمة عند الكل أن لا يكون مخالفا للكتاب، لنص الكتاب، لنص الكتاب، أن لا يكون مخالفا للسنة القطعية، أن لا يكون مخالفا لحكم العقل، هذا أمر مسلم عند الجميع يعني. أما القرينة الداخلية كالأمور التي ذكرناها ووثاقة رواته فعليه المتأخرون كلهم، واعترف به المحدث النوري نفسه. وأما القرائن الخارجية أي وجود الرواية في أصل معتبر، نقول هذه الرواية صحيحة لوجودها في أصل معتبر أو تكررها في جملة من الأصول أو وجودها في كتاب ماذا عرض على أحد العلماء سلام الله عليهم، فقد أشار إليها المحقق. وأما القرائن الخارجية فقد أشار إليها المحقق أبو الهدى الكلباسي في تأليفه المنيف سماء المقال، وإليك القول فيها فيه موجزان. هنا يأتي بجملة من العبائر للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يستشهد بعبائر للشيخ الطوسي مع شيء من الاختبار الزائد هم عن الحج في عبائر الشيخ الطوسي. إذا تراجعون عبائر العدة هنا اختصار شديد أصلا. العنوان الذي ذكره الأول، العنوان الذي ذكره الشيخ في كتاب العدة عند البحث عن التعادل والتراجيح، فإنه يوضح المراد من الصحة وأن المقصود منها ما يقابل الباطل لا ما رواه الثقات من الإمام، حيث قال في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها. وما يرجح، هذا تابع عبارة الشيخ الطوسي ما ناقل منه، وما يرجح به الأخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل. هني هاي اللي بين قوسين نكمل العبارة هكذا، في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما يرجح به الأخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل. ثم دخل في ذكر القرائن، وتأتي العبارة الثانية هنا بعدها. القرائن هو العبارة الثانية نص عبارة الشيخ الطوسي مع شيء من الاختصار الشديد فيها، يعني تشر منها فقرات. القرائن التي تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، مو مضمون في العبارة هناك، متضمن أخبار الآحاد، وأنها أربعة. منها أن يكون موافقا، مضمون الخبر أن يكون موافقا لأدلة العقل ومقتضاه، ومنها أن يكون الخبر، هذا القرينة الثانية، أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب، لنص الكتاب، ومنها أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر، ومنها أن يكون الخبر يعني موافقا لما أجمعت عليه الفرقة المحقة. ثم قال فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا تدل على صحتها أنفسها، تدل على صحة المضمون، أما صحة نفس الرواية وأن الرواية توصف بالصحة فلا. لماذا؟ لإمكان كونها، كون الرواية مصنوعة وإن وافقت الأدلة. شخص اخترق روايتين، شخص اختلق رواية وجعلها لا تخالف حكم العقل ولا تخالف نص الكتاب ولا السنة القطعية ولا ما أجمعت عليه الإمامية، هذا ممكن أو غير ممكن. الغريب مؤخرا، يعني هذه يعتبروها جملة معترضة، كان أحد المؤلفين التقينا وياه في مؤتمر تكريم الأساتذة مع السربرستي مع المركز، وأهدانا كتاب كان ألفنا عنوان نقد المتن، أصور نقد المتن أو كذا عنوانه، يريد شنو هو، يريد يثبت أن الرواية تكون صحيحة بقرائن. هاي القرائن اللي جايبينها كلها ما تأكل خبز مثل ما يقولون، لا تنفع شيئا في المقام. هذه القرائن تصلح لرد الرواية إذا كانت تامة السند، يعني هو خلط في المقام ما التفت، ولو التفت إلى هذه الفقرة عبارة الشيخ الطوسي، يعني الروايات التي تأتي تقول ما وافق كتاب الله فخذوا به، إذا كان مقتضي الأخذ موجود، هو يقول لا احنا نجي أي رواية كانت موجودة كيف ما كان، حتى لو في كتاب من المصادر العامة نأخذ بها إذا لم تخالف حكما عقليا ولا السنة القطعية ولا الكتاب ولا هذا نأخذ بها. أقول هاي روايات العرض متى، يعني إذا كانت الرواية جامعة لشرائط الحجية، مع ذلك إذا خالفت نص الكتاب نضرب بها عرض الحائط، مو إذا كانت غير جامعة لشرائط الحجية، رواية جاي منها واحد من الكذابين المعروفين نأخذ بها كيفما كان، لأنها لا تخالف نص الكتاب. هذا مشكلة هذه، لأن روايات الكذابين في الغالب لا تخالف نص الكتاب، روايات الكذابين في الغالب لا تخالف السنة القطعية، روايات الكذابين في الغالب لا تخالف ماذا؟ حكم العقل. هو الرجل انطلق من هذه الروايات ليثبت، يقول بعد نستغني عن علم الرجال، هذا كتاب مطبوع طبعا منتشر مؤخرا فيكم، والضعف فيه على اي حال. ثم قال فهذه القرائن، نرجع على عبارة الكتاب، ثم قال فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن اخبار الاحاد ولا تدل على صحتها انفسها. لماذا؟ لامكان كونها مصنوعة وان وافقت الادلة. شو هي النفتة اللي يذكرها الشيخ الطوسي، نفتة دقيقة، هذا المؤلف لو كان التفت، لامكان كونها مصنوعة وان وافقت الادلة. فمتى تجرد الخبر من واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محض. وهذا نص من الشيخ على ان الخبر في ظل هذه القرائن يوصف بالصحة من حيث المضمون، كما يتصف بها ببعض القرائن الاخر من حيث الصدور. فعدنا صحة تارة من حيث المضمون وتارة من حيث الصدور، فالقرائن تارة تدعم المضمون واخرى تدعم الصدور، وعلى كل تقدير يتصف الخبر بماذا؟ بالصحة. الثالث، وكذلك القول فيما يرويه المضعفون، فإن كان هنا ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها. يتكلم الشيخ الطوسي، هذا كلام الشيخ مع شيء من الاختصار في مبحث آخر بعد صفحات كثيرة يأتي بهذا العبارة، وإن كان هنا الشيخ سبحانه استزلها واجد. وكذلك القول فيما يرويه المضعفون، فإن كان هنا ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل بها، وإن لم يكن ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم. إذن مو دائما نتوقف في أخبار الراوي الضعيف عند الشيخ الطوسي، منظر قد شيء يعبده، قد موجود في أصل، قد كذا، إلى غير ذلك من العبائر الموجودة، وهي عبائر كثيرة انصافا مبثوثة في أماكن مختلفة في كتاب العدة. يعني المتتبع يمكن يحصل عبائر كثيرة في كتاب العدة الحاكي عن كون الصحيح، عن كون الصحيح عبارة عن ما دلت القرائن على صدق، على صدق مضمونه أو صدوره، لا خصوص ما روته الثقات. فأنت أيها المحدث النوري تدعي خلاف ما هو الظاهر من عبائر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ثم إن المحدث النوري هنا يذكر إشكالا آخر، يقول ثم إن المحدث النوري أورد إشكالا آخر وقال، هذا الإشكال مهم التفتوا إليه. الشيخ النوري يقول خوف بنجاريكم، احنا بنمشي وياكم، بنقول ان القدماء كانوا يصححون بناء على ماذا؟ على القرائن. القرائن الخارجية مثل وجود الكتاب في اصل وما شاكل ذلك، قرائن كثيرة متفتين، وروايات هؤلاء روايات كثيرة جدا. فكيف يحصل العلم عند الطائفة بان كل روايات هؤلاء 18 وهم رواة من الطراز الأول، مو الرواة الرابع عنده روايتين أو ثلاث، روايات كثيرة، كيف يحصل إجماع الطائفة على صحة كل هذه الروايات بالقرائن الخارجية اعتمادا على القرائن الخارجية؟ هذا أمر محال عادة. يعني إذا لم نقل أنهم اعتمدوا على وثاقة الراوي، هذا محال عادة، من المحال عادة أن ماذا؟ أن تتمكن الطائفة من تصحيح روايات هؤلاء رغم أنها مبثوثة في أماكن كثيرة وهي روايات كثيرة جدا، وسيحكمون على جميع روايات هؤلاء بالصحة. هذا محال عادة إذا لم يكن استنادهم إلى نفس وثاقة من يروي عنه هؤلاء، كما لو علم من ديدن هؤلاء أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذا علم من حالهم ذلك تنحل المشكلة، ما تصير القضية قرائن خارجية قد يختلف فيها العلماء. فهنا المحدث النوري يقول إن العلم باقتران أحاديث هؤلاء بالقرائن مع كثرتها، كثرة أحاديث هؤلاء، أمر محال عادة. فكيف يحصل العلم بها؟ هذا مو رواية ولا عشر ولا عشرين ولا ألف ولا ألفين، كل الروايات تنتهي إلى هؤلاء. وعليه هذا يريد يقول بعد نشطب هذا الاحتمال، ما إلى معنى هذا الاحتمال بعد، فيقول الأمر إلى الاحتمال الثاني والثالث الذي الآن نتكلم عنه. خب الاحتمال طبعا هذا جواب الإشكال، هذا بيجي احنا خب واضح بعد هذا كلام المحدث النوري، إنما يتعين لو قلنا بأن المراد تصحيح نفس الحديث مو تصديقهم. احنا تبنينا أنه المراد شنهو؟ أنهم ثقات فقط، ولا نريد أن نصحح الروايات حتى تشكل عننا هذا الإشكال. بناء على ما اخترناه هذا الاشكال غير وارد. هذا الاشكال غير وارد جملة وتفصيلا بناء على ما اخترناه. هذا يرد على من يقول بالقول الاول، وهذا اشكال، هذا الاشكال في محله انصافا، وان كان بيجي مزيد من الحديث عنه هذا. هو الاحتمال الثاني والثالث، الحكم بصحة رواياتهم، دمج بين الاحتمال الثاني والثالث. احنا ذكرنا فيما سبق المراد بالاحتمال الثاني والثالث، وقلنا بان المراد بالاحتمال الثاني صحة الروايات لاجل وثاقة هؤلاء الجماعة فقط من دون وثاقة من يرون عنه، فيرجع الى نفس المعنى الاول الذي ذكرناه. الاحتمال الثاني يصير مثاله نفس مثال المعنى الاول، والفرق ان المعنى الثاني في شقه الثاني الوثاقة فيه مدلول مطابقي، بخلاف المعنى الاول فان الوثاقة مدلول التزامي. والشق الثالث قلنا المراد وثاقة الصح التصحيح، يعني وثاقة هؤلاء ومن يروون عنه. فالشقين الثاني والثالث يجتمعان في وثاقة هؤلاء 18، لكن الشق الثالث يقول وثاقة من يروون عنه ايضا. الاحتمال الثاني والثالث الحكم بصحة رواياتهم استنادا الى وثاقتهم بناء على الاحتمال الثاني، ووثاقة مشايخهم بناء على الاحتمال الثالث. وثاقتهم ووثاقة مشايخهم الاحتمال الثالث يعني. ان هذين الاحتمالين كما مر يتشعبان من المعنى الثاني، وهو القول بان المراد من الموصول اي ما يصح هو نفس الحديث ومثنه، لكن الحكم بصحة الحديث ليس لاقترانه بالقرائن الخارجية الدالة على صحة نفس الحديث، بل لوثاقة هذه الجماعة ومن بعدهم الى ان ينتهي الى المعصوم. وهذا الاحتمال يفترق عن المعنى الاول، اكتشفنا التطبيق لان في بعض التشويش. وهذا الاحتمال يفترق عن المعنى الاول لانه اي المعنى الاول يعني يهدف الى تطبيقهم بالدلالة المطابقية والى وثاقتهم بالدلالة الالتزامية، بخلاف المعنى الثاني فانه يهدف الى اثبات وثاقتهم بالدلالة المطابقية مباشرة. كما يفترق هذا الاحتمال الثاني والثالث للمعنى الثاني يفترق عن الاحتمال الاول للمعنى الثاني، لانه اي الاحتمال الاول للمعنى الثاني يهدف الى صحة احاديثهم وان اشتمل استملوا على ضعف من بعدهم. الاحتمال الاول يقول ما يهمنا احنا من يروون عنه لو كان اكذب الكذابين، مع ذلك الرواية صحيحة لاجل القرائن ولا تترتب عليهما ولا تترتب عليهما ثمرة رجالية حتى على المعنى الاول، لان وثاقة هؤلاء التي دلت العبارة عليها بالدلالة الالتزامية ثابتة من غير طريق اتفاق العصابة. واما على هذا الاحتمال الثاني للمعنى الثاني فيترتب على ثبوته ثمرة رجالية، وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء الى ان ينتهي الى الامام. الاحتمال الثالث مو للمعنى الثاني، مو الاحتمال الثاني للمعنى الثاني، الاحتمال الثالث للمعنى الثاني. متفقين؟ هذا اشتباه في حسب النسخة، نصحح لكم سيد. الاحتمال الثاني خطأ هذا، لأنه هناك الاحتمال الثاني وثاقة هؤلاء فقط، الاحتمال الثالث وثاقة هؤلاء ومشايخهم. إذا ترجعون بحسب الفهرسة السابقة فهي هنيها قطعا لابد يكون الاحتمال الثالث للمعنى الثاني. فيترتب على ثبوته ثمرة رجالية، وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء الى ان ينتهي السند الى الامام سلام الله عليه، فتدخل في عداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف. فان الصفة الاولى وان كانوا يرون عن الصادقين عليهم السلام بلا واسطة غالبا، خصوص المجموعة الاولى هذه عادة عن المعصوم مباشرة، لكنهم يرون عن غيرهما ايضا، عن غير الامامين في بعض الحالات، وليست حالات نادرة جدا بل حالات الى حد ما نريد نعبر عنها كثيرة جدا لكنها ليست قليلة، لكنهم يرون عن غيرهما مع هذه كثيرا ايضا في كثير من الموارد. كما ان الطبقتين ترويان عنهما عن الامامين مع الواسطة في كثير من الموارد، ترويان عن المعصوم، خلنا نقول مع الواسطة في كثير من الموارد. فلاحظ طبقات المشايخ تجد لهم مشايخ كثيرة. الشيخ النوري رحمة الله عليه يتبنى هذا القول، ويتبنى خصوص الاحتمال الثالث من المعنى الثاني، ويستدل على ما يختاره بوجوه. احنا حين ندخل في بيان هذه الوجوه، استدلال الشيخ النوري له عدة وجوه. الوجه الاول حتى نوضحه نقدمه في صورة نقاط. اولا، الشيخ النوري رحمة الله عليه ينفي كون المراد هو التصحيح بالقرائن الخارجية، ينفي كون المراد هو التصحيح بالقرائن الخارجية، لا يحتمل. هو نفى المعنى الأول، المعنى الأول نفاه، فبقى عندنا الكلام في المعنى الثاني. المعنى الثاني له ثلاثة شقوق. الشق الأول يريد ينفيه، نفاه بماذا؟ باستبعاد. فهنا يؤكد الاستبعاد، يقول لا يمكن أن يكون المراد هو التصحيح بالقرائن الخارجية، أي بوجود الكتاب في أصل معتبر أو في كتاب عرض على أحد المعصومين أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن القرائن على قسمين، قرائن داخلية وقرائن خارجية. شفتوا؟ القرائن الداخلية اللجوء إلى السند، مثلا نصحح الرواية لسندها، لصحة سندها، تمامية سندها، هذه قرائن داخلية. والقرائن الخارجية أن نصحح الرواية اعتمادا على وجودها في أصل معتبر أو في كتاب عرض على أحد المعصومين أو ما شابه ذلك، أو تكررها في أكثر من أصل. يقول التصحيح بالقرائن الداخلية أمر ممكن جدا، لأنه يمكن أن نبحث عن هؤلاء ونجد أنهم لا يرون إلا عن ثقة، هذا أمر ممكن، بخلاف التصحيح اعتمادا على القرائن الخارجية. ليش؟ لأن روايات هؤلاء غير محصورة أولا في كتاب معين، يمكن بعض روايات هؤلاء أصلا لم تدون في بعض الكتب، ملتسين؟ مو كل روايات هؤلاء أصلا دونت في كتب، هذا واحد. وجملة منها دونت في كتب اندثرت، ويعني يعثر على الطائفة أن تلحظ جميع روايات هؤلاء بعبارة أخرى. والمفروض أن هناك إجماع والقرائن مختلفة حسب الفرد، فكيف يحصل اتفاق الطائفة مع اختلاف مع تعدد الروايات من جهة، كثرة روايات هؤلاء وتشعبها في أصول متعددة، وتعدد القرائن أصلا التي توجب الاطمئنان، يعني ما قد يوجب الاطمئنان لهذا غير ما قد يوجب الاطمئنان لذاك. فعليه الشيخ النوري يريد أن ينفي الاحتمال الأول، فإذا نفى الاحتمال الأول يحبط الاحتمال الثاني أو الثالث، يتعين الاحتمال الثاني أو الثالث. في هذا الاحتمال، في هذا الدليل عفوا، الشيخ النوري رحمة الله عليه يهدف إلى نفي الاحتمال الأول. خب متى ننتفي الاحتمال الأول؟ تعين الاحتمال الثاني أو الثالث. خب، والحاصل كما يقول أن الحكم بصحة روايات هؤلاء لو كان مستندا الى القرائن الداخلية كوثاقة من يرون عنه لكان لهذه الدعوة الكلية وجهون. لماذا؟ لامكان احراز ديدنهم على انهم لا يرون الا عن ثقة، هاي عادتهم، لا يرون الا عن ثقة. حينئذ تنحل المشكلة، بعد ما يحتاج نجمع رواياتهم كلهم صالحة ونحكم بصحتها. لامكان احراز ديدنهم على انهم لا يرون الا عن ثقتين، كما هو المشهور في حق ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وأما لو كان الحكم بصحة، هذا إذا كان الحكم مستند إلى القرائن الداخلية، يقول لو كان الحكم بالصحة مستندا إلى القرائن الخارجية، يقول وأما لو كان الحكم بالصحة مستندا إلى القرائن الخارجية التي تفيد الأطمئنان بصدق الخبر، فإحراز تلك القرائن في عامة ما يرويه أصحاب الإجماع من الأخبار، ما يرونه من الأخبار، إنما يصح إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب أو عند راو سمعها منهم، يمكن معه الاطلاع على الاقتران بالقرائن العامة أو عدمه. حينئذ لا بأس، يمكن أن ماذا؟ أن نحكم بالصحة. لكن هذه الروايات مو مجموعة في كتاب واحد بعينه. وأما إذا لم يكن كذلك فالحكم بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب، يعني لا لن نقول اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم من روايات وردت في جامع البيزنطي مثلا. لو كان الحكم هكذا لا بأس، لاحظوا كتاب معين، لكن ليس الحكم كذلك. واما اذا لم يكن كذلك فالحكم بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب او اصل او احاديث معينة، يعد من المحالات العادية، مو محال عقلي. تعرفون ان المستحيلات مو دائما مستحيل عقلي، مستحيل عادي. عادة من المستحيل ان يطير احد الطلاب الان في الغرفة، مو محال عقلي، لا يوجد محال عقلي، مو مستحيل عقلين، لكن مستحيل عادتين، يعبر عنه المحالات العادية. يعد من المحالات العادية، ولأجله يكون ذلك الاحتمال ساقطا من الاعتبار. وبعبارة ثالثة، انه يمكن احراز زيد من جماعة خاصة والتزامهم بعدم الرواية الا عن ثقة، فاذا صح الخبر الى هؤلاء يمكن الحكم بالصحة لوثاقة من يرمون عنه لأجل الالتزام المحرز. وأما إحراز كون عامة أخبارهم مقرونة بالقرائن حتى يصح الحكم بصحة أخبارهم من هذه الجهة، فإحراز تلك القرائن مع كثرة رواياتهم وتشتتها في مختلف الأبواب والكتب محال عادة. وهذا الكلام للشيخ السبحاني رحمة الله عليه وحفظه الله مجال للتأمل فيه، يورد عليه بعدة إيرادات، لكن بما أن الوقت الظاهر باق نترك الكلام وإتمام البحث، اليوم بدينا متأخرين، نترك إتمام البحث فيها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.